الحمد لله وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في مسألة الصدام، وقد مر علينا بعض المسألة حيث ذكر المصنف فيما لو وقعت الصدمة من طرف واحد، ثم ربما تقع الصدمة من الطرفين من باب المفاعلة ويكون عبارة عن الاصطدام. الاصطدام تارة يكون بين حرين، وأخرى بين عبدين، وثالثة يكون بين حر وعبد. فإذا كان الاصطدام بين حرين يلزم على ورثة كل من الحرين أن يدفع نصف الدية. فإذا كان المصطدمان من الرجال يلزم التساقط بين الديتين، وأما إذا كان أحدهما رجل والآخر امرأة فيكون ما به التفاوت ربع الدية. هذا فيما إذا كان من الأحرار. أما إذا كان من العبيد فالمسألة الظاهر لا نص خاص عليها، وإنما يفتى بالمسألة من خلال القاعدة الفقهية فيما نحن فيه، حيث في مسألة الحر لو كان بنحو دفع نصف الدية على ورثة كل واحد فكذلك في العبيد باعتبار الملاك واحد، فكذلك ملاك التصادم، فكذلك في العبيد على كل عبد يتحمل نصف قيمة العبد الآخر. في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة، إذ دية العبد قيمته كما ورد في الروايات والفتاوى. فبما أن دية العبد قيمته فعند التصادم عندما يؤخذ نصف القيمة ويبقى النصف الآخر. ربما الآخر يكون بنحو التساوي، وربما يكون بنحو التفاضل. إذا كان بنحو التساوي ينتهي كل شيء، وأما إذا كان بنحو التفاضل يا ترى يرد على مولى العبد الذي فيه فاضل القيمة، يرد عليه شيء من القيمة أو لا يرد؟ ثم إذا كان البناء يرد عليه، من أين يؤخذ فاضل القيمة؟ هل من مولى العبد الثاني أو من بيت المال؟ الظاهر بناء على القاعدة الفقهية التي عندنا في هذا الباب على أن الإنسان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه كما مر سابقا، فالعبد لا يجني على أكثر من نفسه، نفس العبد في مقابل جنايته لا أقل ولا أكثر. أما المولى أو الغير يتحمل مسؤولية جناية العبد، هذا كأنما في نوع من الإجحاف بحق المولى. فالعبد وكل واحد لا يجني أكثر من نفسه، فعليه لا يؤخذ فاضل الدية من مولى كما لا يعطى لمولى فاضل ديته، بل يلزم الهدرية، هدرية الدم بين العبيد إذا كان التصادم من الطرفين، عبد يتصادم مع عبد آخر بنحو التساوي، التصادف والتصادم، فدمهما هدر. بناء على القاعدة الفقهية أنه لا يتحمل غير الجاني نفس الجاني، إنما الجاني يتحمل نفسه فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا بالنسبة إلى اصطدام العبيد. وأما الفرض الثالث في المسألة فيما إذا اصطدم الحر مع العبد، إذا اصطدم فعلى ورثة العبيد أو على العبد أن يعطي نصف دية الحر، كما على الحر أن يعطي نصف دية نصف قيمة العبد. على الحر أن يعطي نصف القيمة وعلى العبد أن يعطي نصف الدية، فإن كان بنحو التساوي سقط، وإن كان هناك تفاضل فيؤخذ ما به التفاضل، فيما إذا كانت دية الحر يعني نصف الدية أكثر من نصف قيمة العبد يؤخذ التفاضل، وإلا لو كانت قيمة العبد أكثر من دية الحر، مر سابقا علينا هذه المسألة على أنه لو كانت القيمة أكثر فإنه لا يرد الفاضل على مولى العبد باعتبار زيادة القيمة، بل لاشتراطنا الحرية في إجراء القصاص وفي إجراء الدية نقول على أنه العابد يكون بمقدار الحر وإن زادت قيمته، حتى لو زادت قيمته فهو بمقدار الحر، ولكن الحر لا يكون بمقدار العابد، بل إذا تساوت الدية مع القيمة فلا شيء، وأما إذا زادت الدية على القيمة فيؤخذ الزيادة كما مر سابقا. وإذا تصادما ولكن هلك أحدهما، في هذه الحالة على الباقي على الحي أن يرد نصف الدية أو نصف القيمة إذا كان الحي العبد أو إذا كان الحي الحر، هذا في مسألة التصادم. ومن المسائل والمصاديق التي يبحث عنها لمعرفة الخطأ العمدي أو الخطأ خطأ شبه العمد أو الخطأ المحض، مسألة من قال حذاري ورمى شيئا فأصاب المرمي، يا ترى في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ المسألة ذات صور، تارة يرمي الشيء، يرمي عصا حجارة وما شابه ذلك، فيصيب المرمي من دون قول حذاري، في هذه الحالة بلا شك يضمن، يكون ضامن ويضمن من ماله لا من مال عاقلته، لأنه من مصاديق شبه العمد. وأما إذا قال حذاري فالظاهر أنه لا يضمن، حذاري طبعا اسم فعل يعني احذر، بمعنى احذر بكسر الراء حذاري، والمقصود ليس لفظ الحذاري فقط، كل ما بمعنى حذاري، كل ما كانت من الألفاظ المنبهة حتى لو كان بصيغة يا هذا مثلا كي ينتبه ثم بعد ذلك يرمي الحجرة، فإذا كان بهذا النحو فلا يضمن. لماذا؟ لما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصة مثل هذه القصة على أنه رمى طيف والطيف قال حذاري، فالإمام عليه السلام أمر على أنه لا شيء عليه لا على نفسه ولا على عاقلته، يعني لا يكون من شبه العامد ولا من الخطأ المحض، لأنه أعذر من حذر. هذه وردت في الرواية، هذه الكلمة وردت في الرواية كما هي مثل يضرب، أعذر من حذر، باعتبار هذا حذر فهو معذور في تصرفاته، فلذا لا شيء عليه لا ضمان عليه لا عليه ولا على عاقلته. مصداق آخر، فيما إذا ألقى الإنسان نفسه من مكان عال فوقع على شخص فقتله فهلكه، في هذه الحالة يضمن، وإنما يضمن في الجملة لتحقق القاتل واستناد القاتل إلى هذا الملقي نفسه، بلا شك عند العرف يستند القاتل إلى هذا، فالضمان يكون وهذا مما لا شك فيه، ويبقى أنه ضمان القصاص أو ضمان الدية، الظاهر أنه ليس من ضمان القصاص باعتبار ضمان القصاص يكون فقط في القتل العمدي، فيما إذا كان بسبب أو بأسباب قتال غالبا ويقصد القتل فهذا الملقي ربما يقال الإلقاء ليس سببا للقتل، وإذا كان سبب فإنه لم يقصد القتل، فيكون من شبه العام أو من الخطأ المحض، فلا قود في البين، وإنما عليه الدية إما على نفسه إن كان شبه العام باعتبار أنه ألقى نفسه ويقال مثل هذا الإلقاء يوجب القتل. وزن 100 كيلو مثلا وإذا به يلقي نفسه من الجدار على شخص نائم بلا شك مثل هذا الإلقاء يوجب القاتل. فإذا كان بهذا النحو وكان قاصدا للقاتل فيكون من القتل العمدي، أما إذا لم يقصد القتل العمدي فربما يقال أنه من شبه العام فتكون الدية من ماله. فالعمدة هو معرفة القاعدة والضابطة لتعيين القتل العمدي وشبه العام والخطأ. العمدة أنه من جاء الملاك بيده فيمكن أن يطبق المصادر بناء على ذلك الملاك. يقال لو دفعته الريح مثلا أو انزلق من مكان شاهق فوقع على شخص آخر، لا يضمن مطلقا لا ضمان قصاص ولا ضمان دية لا على نفسه ولا على عاقلته، لأنه لم يقصد الفعل كما لم يقصد القاتل. الريح دفعته فوقع على الطرف المقابل فقتل فلا شيء عليه. أما لو دفع شخص آخر بنية القاتل، اتفاقا وقع القاتل وقع الهلاك، تارة المدفوع والملقى عليه كلاهما يهلكان وأخرى عدم أحدهما يهلك، إما المدفوع يهلك أو الملقى عليه يهلك، في هذه الحالة إن هلك أحدهما فإن الملقي الدافع يكون ضامنا فإن كان قاصدا للقاتل. ومثل هذه الدفعة تكون من أسباب قتال غالبا فيكون من القتل العمدي يقتص منه قودا. وأما إذا لم يكن قاصدا للقاتل أو مثل هذه الدفعة لا يصدق عليها أنها من الأسباب القتال غالبا فيكون من شبه العام فالدية على نفسه، هذا فيما إذا مات أحدهما. وكذلك لو ورد الهلاك عليهما معا فأيضا يضمن كلاهما، ديتي كليهما يضمن. ثم يقول المصنف وها هنا مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة لطيفة، مسألة لو دعا شخصا آخر من بيته فأخرجه ثم بعد ذلك وجد هذا المدعو مقتولا أو ميتا، فما يكون حكم من أخرجه من الدار؟ أولا الخروج تارة يكون في النهار وأخرى يكون في الليل، والخارج والمخرج تارة يكون من أصحابه من أصدقائه وتارة يكون غريبا، فإذا أخرجه في النهار فلا شيء عليه، وأما إذا أخرجه في الليل، إذا أخرجه في الليل والظاهر كما في الرواية أنه غريب مثلا أو لا أعم من الغريب والصديق، إذا أخرجه في الليل فإما أن يوجد المخرج مقتولا أو ميتا، فرق بين القاتل وبين أن يكون ميت. فإذا وجد مقتولا قيل على المخرج الضمان، لماذا؟ لأنه يكون إخراجه سبب في قتله، فيكون الإخراج من الأسباب القتالة. في نصف الليل أو في أول الليل تخرج صاحب الدار من داره على أنه يتنزه معك لا داعي إلى ذلك، فلذا لو وجد مقتولا يضمن المخرج. أما لو وجد ميتا فهل يضمن أو لا يضمن؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم الضمان. ثم ماذا يضمن؟ أصل الضمان بلا شك يكون ثابت في الجملة، أصل الضمان ثابت لأنه وجد قتيلا فعلا. وإذا نقول بعدم الضمان يلزم أن يذهب دم المسلم باطلا ولا يطل دم امرئ مسلم، فلا شك أن هذا الدم دم محترم ومحقون غير مهدور الدم، فعليه يضمن بلا شك. ولكن يضمن ضمان القصاص القود أو يضمن ضمان الدية؟ الظاهر أنه لا مجال لقصاص القول. لماذا؟ لأن المسألة تكون من الشبهة، والشبهة تدرأ الحدود، تدرأ الحدود، الشبهات تدرأ الحدود أو تدرأ الحدود بالشبهات. على كل، فبالشبهة يلزم دفع الحدود، دفع القصاص القولي، فيبقى الضمان. الضمان هل هو يضمن الضمان الدية؟ ضمان الدية هل هو يضمن بناء على أنه ما صدر منه شبه العامد، أو العاقلة تضمن بناء على أنه من القتل الخطئي، ولكن الظاهر أنه من شبه العامد، فهو يكون ضامن لدية هذا المقتول. أما الميت فذكرت لكم الاختلاف. ولو كان، أي المتصادمان، لو كان عبدين بالغين فدمهما هدر، يعني لا شيء في مقابل دمهما، لأن نعم، ولو كان مختلفين القيمة، لأنه لا يجني الجاني إلا على نفسه، فاختلاف القيمة، إذا قلنا باختلاف القيمة يلزم أنه المولى يدفع، باعتبار العبد وما في يده لمولاه، فيلزم أن يكون اختلاف القيمة على المولى، والمولى أي جناية عمل كان فلان عبده مثلا، أي جناية عمل، فعليه لا يجني الجاني أكثر من نفسه، لأن نصيب كل منهما هدر. نصيب كل منهما يعني نصف القيمة، نصف القيمة بينهما يكون هدر بالتقابل، باعتبار التصادم وقع من الطرفين، كما في الحر. كيف في الحر؟ قلنا نصيب الدية نصف الدية ونصيب الدية من كل منهما يتساقطان، فكذلك ما نحن فيه، نصف قيمتهما هدر، ويبقى النصف الآخر.
إذا كان الحر
والعكس، يأتينا لأن نصيب كل منهما هدر، وما هذا النصف الآخر، ماذا نعمل بالنصف الآخر؟ وما على صاحبه من النصف الآخر فاته. لماذا فاته؟ بموته، لأنه إنما يأخذ القيمة نصف القيمة الأخرى لو كان محل القيمة موجودة، والآن محل القيمة انتفت، فتنتفي الدية. وكذلك الكلام يأتي في الحر أيضا، باعتبار إذا فات محل القصاص يسقط القصاص ولا ينتقل إلى الدية بناء على قول، وقيل ينتقل إلى الدية. فما نحن فيه، وما على صاحبه من النصف الآخر، من نصف القيمة الأخرى، فات بموته، باعتبار مات فليس له مجال، فلا يضمنه المولى. هذا الذي فات بموته لا يضمنه المولى، فلا شيء على المولى بناء على أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه. ولو مات أحدهما خاصة، الحر أو العبد، تعلقت قيمته برقبة الحي، فإن هلك هذا الحي، إن هلك قبل استيفاء الدية من الحي فاتت القيمة أيضا، النصف القيمة الأخرى أيضا تفوت، لأنه هلك قبل الاستيفاء، وقلنا فات بموته، يعني فات النصف بموت هذا العبد. فإن هلك ومات قبل استيفاء الدية منه فاتت الدية لفوات محلها، محل الدية. ولو كان نعم، لا لو مات أحدهما، الآن كلاهما بلي، كلاهما من العبيد،
قيمة الميت من تأخذ؟
قيمة لا، يؤخذ من الحي باعتبار العبد الحي، يؤخذ من العبد الحي أي من مولاه، ويعطى لأجل أنه يحتفظ بهذا العبد، يحتفظ بسلامة العبد، بحياة العبد، فيأخذ القيمة من المولى، تؤخذ القيمة من المولى ويعطى إلى المولى الثاني. ولو مات أحدهما، أحد العبيدين خاصة، تعلقت قيمته، قيمة هذا الميت برقبة الحي، فإن هلك الحي قبل استيفاء القيمة منه فاتت لفوات محلها. ولو كان أحدهما، مسألة ثالثة، فرض ثالث، ولو كان أحدهما، أحد المتصادمين، حرا والآخر عبدا، فمات بالاصطدام، تعلقت نصف دية الحر برقبة العابد وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، فيتقاصان إذا كان بينهما تساوي بين نصف الدية وبين نصف القيمة فلا شيء، وإذا كان تفاضل فالتفاضل يرد. طبعا التفاضل من قبل الحر يرد لا من قبل العبد. أكرر العبارة: ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فمات، تعلقت نصف دية الحر، نصف دية الحر برقبة العبد، تعلقت باعتبار نصف كان بسببه، نصف الموت كان بسببه والنصف الآخر كان بسبب العبد، فإذا النصف الذي يكون بسببه قد سقط ويبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد كما مر في الحرين، فيبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد يأخذ نصف قيمة العبد. فمات تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، بتركة الحر يعني ما يتركه الحر من المال، يؤخذ نصف قيمة العبد فيتقاصان يتوافقان، فإذا كان بينهما تساوي فلا شيء وإلا فيؤخذ التفاضل. ولو مات نعم يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، لأنه مر سابقا على أنه قيمة العبد لو كانت بدية الحر فعندئذ لا يعني لا ضير ولا تفاضل ولا رد في ذلك، وإذا زادت دية الحر على قيمة العبد فإنه يرد للحر بمقدار الزيادة، وأما إذا زادت قيمة العبد على الحر فلا يرد لأنه ترجع قيمة العبد إلى مقدار دية الحر كما مر سابقا. لاشتراطنا التساوي في الحرية، اشترطنا في القصاص العمدي التساوي في الحرية. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر، إذا أحدهما مات فالحي يعطي القيمة أو يعطي الدية، يعني نصف الدية أو نصف القيمة. مسألة: ولو قال الرامي حذاري بفتح الحاء المهملة وكسر آخر الحاء حذاري مبنيا على الكسر، لأنه اسم فعل وأسماء الأفعال مبنية، مبنيا على الكسر، هذا هو الأصل في الكلمة لغة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معنى حذاري وليست لفظ حذاري بالخصوص، فلا ضمان مع سماع المجني عليه، إذا سمع المجني عليه لا ضمان لذلك، كما ورد في الرواية صفحة 30. نعم لون
حتى لو ما لحق يشرد،
حتى لو ما لحق يشرد ماكو فرق، على كل قال حذاري ولم يلتفت مثلا، ولكن بشرط أنه يصل إلى المجني عليه، يعني إذا وصل صوته عند ذلك يضمن وإلا فلا، وهذا المعنى ورد
مجرد سماع أيضا، مجرد سماع أصلا حتى لو لحق وما لحق
لا إذا ما لحق
باب أن من قال حذاري ثم رمى لن يضمن، صفحة 50 من كتاب القصاص. لا صفحة 50 اشتباه كان زين. الرواية عن أبي عبد الله، الرواية أيضا عندنا رواية في صفحة 30 لكن بموضوع آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأقطار لهم، أقطار ظاهرا أحجار أو عود أو ما شابه ذلك، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقام الرامي البينة بأنه قال حذاري بالخصوص، فدرى عنه القصاص، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أعذر من حذر. لما روية نعم صفحة 50 الرباعية، سنون الرباعية الثنائية اثنين الأمامية والرباعية اللي تأتي بعدهما ثم الناس ثم الأضراس. لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه وقال: قد أعذر من حذر، ولو لم يقل حذاري أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر أو لم يسمع فدية على عاقلة الرامي، لأنه يكون من الخطأ المحض. مسألة: ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، يقصد الوقوع اتفاقا على الغير، في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ طبعا في الروايات يقول لا شيء عليه صريحا، الرواية تقول لا شيء عليه، ولكن المصنف هنا يقول على الملقي الضمان ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، لأنه يقصد الوقوع لذا يكون عليه الضمان، ولم يقصد القاتل فقتل فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإلا إذا كان الوقوع غالبا يقتل مثلا باعتبار الرجل سمين وثقيل فهو عامد بلا شك، وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع على غيره أو لغير ذلك من الأسباب، بناء يبني مثلا وإذا وقع من حافة الجدار على غيره وقتله، فتكون الدية على العاقلة لأنه تكون من الخطأ المحض أو لغير ذلك، فعل العاقل دية جنايته لأنه خطأ محض، حيث لم يقصد الفعل الخاف وهو الوقوع المتعلق بالمجني عليه بالخصوص، وإن قصد غيره قصد أن يقع على زيد وإذا به وقع على عم، هذا أيضا يكون من الخطأ المحض كما مر سابقا.
اللي وقع مضطر ما عنده قصد
فيه. نعم
اللي وقع مضطر
إذا وقع مضطرا، لا إذا وقع مضطرا كأنما بحكم الذي يكون من الخطأ المحض
العاقل،
لا لا يكون من الخطأ المحض، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعل العاقل، يعني يكون من الخطأ المحض، كأنما رمى بالاشتباه رمى رمية سهم وإذا به أصابه أراد أن يصيب الحيوان أصاب الزيت بالخطأ، فعليه فعل العاقل الدية. أما لو ألقته الريح تارة هو بنفسه يقع وأخرى الريح تلقيه على شخص آخر، أو زلق من السطح مثلا زلق ووقع على الآخر فوقع بغير اختياره فهدر جنايته، يلزم أن تكون جنايته هدر على غيره ونفسه، يعني لا يكون الدية على نفسه من المقتول ولا أنه هو قاتل يعطي دية بالنسبة إلى المقتول، يبقى شيء واحد وهو لا يطل دم امرئ مسلم، فمن أين تأخذ دية المقتول بالخصوص؟ دعنا عن الواقع والقاتل، من أين تأخذ دية المقتول؟ يقال من بيت المال تأخذ دية المقتول. وأما لو ألقته الريح أو زلقه فوقع بغير اختياره فهدر جنايته على غيره ونفسه، وقيل تأخذ دية المجني عليه من بيت المال، ولو دفع الواقع من إنسان غيره ضمنه، إذا دفع الواقع إنسان آخر في هذه الحالة الدافع يضمن ضمنه الدافع، وما يجنيه المدفوع، يعني المدفوع لو قتل يضمنه الدافع، والمدفوع لو جنى بجناية حيث يقع على آخر ويقتل الآخر، يعني يقتل الملقى عليه شخص ثاني، في هذه الحالة أيضا الدافع يضمن لكون الدافع سببا في الجناية، في جناية المدفوع والملقى عليه. وقيل دية الأسفل على الواقع، دية الأسفل يعني الملقى عليه على الواقع، طبعا هذه المسألة مرة سابقا في كتاب القصاص، وقيل دية الأسفل على الواقع ويرجع بالدية على الدافع، ويرجع أو يرجع بالدية على الدافع باعتبار الأولياء يرجعون بالدية على الدافع لصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام، ولكن الأول أشهر.
حتى لو بالشكاء؟
نعم.
دافع صراحة.
حتى لو كان بالمزاح، طبعاً بالمزاح ربما يكون من شبه العام. بالمزاح ربما يكون من شبه العام، بشرط أن يكون مثل هذه المزحة أو مثل هذه الدفعة سبباً في القاتل، وإلا إذا مثل هذه الدفعة لا تكون سبباً في القاتل وكان من باب مزاح يكون من القتل الخطأ المحض، فتكون الدية على العاقلة. وها هنا مسائل. الأولى من دعا غيره إما نهارا أو ليلا، فإن دعاه ليلا فأخرجه من منزله بغير سؤاله، يعني المدعو لا يسأل أن يخرج من المنزل بغير سؤاله، فهو ضامن، فهو ضامن له إن وجد المدعو مقتولا يضمن بالدية على الأقرب، فالمسألة اختلافية. أما ضمانه في الجملة يضمن سواء كان ضمان القول أو ضمان الدية، في الجملة يضمن، فهو موضع وفاق بين الأصحاب بين الفقهاء، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته. إذا دعاه في الليل فهو يضمن حتى يرجع إلى بيته. طبعا الروايات كما ذكرت لكم عدة روايات يوجد في هذا المقام.
لأنه ما عنده إرادة،
إذا كان هو طاوعة يعني ما يضمن هذا الداعي
يشكر.
لأنه دعاه ليلا فأخرجه من داره، كيف لا يضمن؟
هذا طاوعة
شكرا، شكرا راح على أساس أنه صديقه ويدعوه. المفروض أنا لما أخرج معك تضمنني، لما أخرج معك لابد أن تضمنني، فكيف تخرجني من داري بدون ضمان؟ أصولا عرفا عند العقلاء وكذلك عند الشاب. اسمع الرواية صفحة 36، باب حكم من دعا، مسألة ليست مسألة عقلية تقيسها بعقلك الشريف. باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه. الرواية عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، ووالله ما أدري ما صنع به. فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقال: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله. إلى أن قال، فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد، كأنما جمع الفقهاء وجمع معهم أبو جعفر عليه السلام: اقضي بينهم. إلى أن قال، فقال: يا غلام اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن، فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله
فهو له ضامن،
فهو ضامن. الرواية فهو ضامن يا غلام، طبعا رواية أخرى فهو له ضامن، الرواية الثانية فهو له ضامن. يا غلام نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. الإمام قال: نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته. اعترف، قال لما شاف فيها مسألة قتل وقصاص، قال: يا ابن رسول الله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه ضربه فقتله. فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام، نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة. اعترف الثاني أيضا بالقتل ولكني قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جبينه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه أو وقع على رأسه يحبس عمره، يعني طول حياته يحبس، ويضرب في كل سنة 50 جلدة. وأما الرواية الثانية عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل، إذا دعا الرجل أخاه، طبعا الظاهر أنه مسلم يدعو مسلما آخر لأنه يقول أخاه والمسلم أخو المسلم، إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته، لأن العائلة تنتظر، المفروض ترجع الرجل إلى أهله.
أكو فرق سيدنا بين
نعم يأتي أنه فرق بين أنه يوجد مقتولا أو يوجد ميتا. أما ضمانه في الجملة فهو موضع وفاء، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته. ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله. وأما ضمانه بالدية، لماذا يضمن الدية؟ فللشك في موجب القصاص، نشك على أنه يوجب هذا الخروج القصاص أو لا، فينتفي القصاص، ينتفي للشبهة، لأنه بالشبهات تدرأ الحدود، فينتفي للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار، في الأخبار يقول، وإن كان مطلق يشمل ضمان الدية وضمان القوات بلا فرق، لأنه قال فهو له ضامن، ضامن أعم من أن يكون ضامن دية أو ضامن قوات، ولكن على كل يشمل الضمان ضمان الدية. والضمان المذكور في الأخبار يتحقق بضمان الدية، لأن الدية بدل النفس بدل العين. وأما تخصيص الضمان بما لو وجد مقتولا، لماذا خصصنا أنه يضمن الدية فيما لو وجد مقتولا دون الميت؟ فلإصالة البراءة من الضمان دية ونفسا، حتى يتحقق سببه، لأنه الأصل أن الإنسان بريء من الضمان، من ضمان الدية وضمان النفس حتى يثبت سبب الضمان. وإلا كل واحد الآن من عندنا لا يضمن أحدنا الآخر إلى أن يثبت السبب، فإن ثبت السبب عندما ذلك نضمن. فلإصالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سبب الضمان، وهو في غير حالة القاتل، في حالة الموت مشكوك فيه، وإذا كان مشكوك نجري فيه إصالة البراءة. لذا نقول الذمة بريئة من الضمان فيما إذا كان ميتا، فيبقى المقتول، فالمقتول نقول عليه الضمان، لأن الرواية الصريحة بريئة من الضمان فيما إذا كان ميتا، فيبقى المقتول، فالمقتول نقول عليه الضمان، لأن الرواية الصريحة بالضمان، ونقول بضمان الدية الضمان القصاص مشبوه ومشكوك وتدرأ الحدود بالشبهات. ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر اختلاف إشكال أنه يضمن أو لا يضمن من إطلاق الأخبار، لذا نقول بالضمان، من إطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت أيضا، بل للشك فيه ومن إصالة، يعني حتى في مجال الشك أيضا نقول بأنه يضمن، ومن إصالة نقول بعدم الضمان. لماذا؟ ومن إصالة البراءة والاقتصار في الحكم على موضع اليقين فيما خالف القاعدة والأصل، كما مر تكرارا ومرارا هذا المعنى، والاقتصار في الحكم المخالف للأصل.
نعم يا حسن، فنقول بعدم الضمان
والاقتصار، ومن إصالة براءة هذا وجه عدم الضمان. لا يضمن لماذا؟ يعني لو وجد ميتا لا يضمن لإصالة البراءة والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين، وهو القاتل موضع اليقين، أما الموت فنجري فيه إصالة البراءة، ولأنه مع الموت لا يوجد أثر القاتل إذا كان ميت، لا مجال للقاتل. ونحن قلنا العمد وشبه العمد والخطأ فيما إذا كان قتلا لا فيما إذا كان موتا، فمع الموت لا مجال لآثار القاتل، فلذا يقال مع موته لا ضمان، أما مع قتله يكون الضمان. والاختصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأنه هذا الوجه الثاني لعدم الضمان، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القاتل، فإذا لم يكن قتلا لا لوث، باعتبار اللوث هو موضع التهمة، إذا أخرجه ووجد قتيلا فالمخرج يتهم على أنه ربما هو الذي قتله، لماذا أخرجه في الليل، يسأل هذا المعنى ويتهم المخرج. أما إذا أخرجه ووجد ميتا لا أثر للقتل، لا يتهم المخرج، فلا لوث في البين أيضا، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القاتل ولا لوثة ولا تهمة. وعلى تقديرها لو وجدت التهمة، نفرض أن وجدت التهمة، فحكمه حكم هذا المورد، يعني حكم الموت يكون حكم اللوث، لا أنه يوجب الضمان مطلقا، بل لا بد أن يرجع إلى القسامة 50 قسم، وإلى الضمان ذهب الأكثر، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الضمان، بل حكموا بالضمان مع اشتباه حاله أيضا على أنه مقتول أو ليس بمقتول، أيضا قالوا بالضمان، ثم اختلفوا في أنه
القسامة.
نعم،
لأنه
اللوث إذا كان مسألة لوث لابد من قسامة، ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا، هل هو بالقواد يضمن القواد أو بالدية، فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقواد إن وجد مقتولا، إلى أن يقيم البينة، يعني إلى أن يقيم المخرج البينة، إلا أن يقيم المخرج البينة على قتل غيره له، يقول أنا لم أقتله إنما غيري قتله، ويقيم البينة على ذلك. والدية إن لم يعلم قتله، قال الشيخ وجماعة من تلامذته أنه يؤخذ الدية إن لم يعلم قتله، وأنه لا ندري من هو القاتل. واختلف كلام المحقق، فتارة يقول بالضمان بالدية وأخرى يقول بالضمان بالقواد، واختلف كلام المحقق، فحكم في كتابه الشرائع بضمانه بالدية، قالوا يضمن بالدية إن وجد مقتولا، وعدم الضمان لو وجد ميتا، لا يضمن مطلقا لو وجد ميتا، لا ضمان قودي ولا ضمان دية. وأما في النافع، مختصر النافع، فقال بضمانه بالدية فيهما سواء كان مقتولا أم ميتا؟ قال يضمن بالدية دون القول. وكذلك اختلف كلام العلامة فحكم في كتابه الشريف التحرير بضمان الدية مع فقده، قال لو فقده فإنه يضمن، أو قتله، حيث يعني لو فقد هذا المخرج، المخرج من داره لو فقد ولا أثر له فإنه يضمن بالدية، أو قتله إذا كان مقتولا حيث لا يقيم البينة على غيره، إذا لم يكن هناك بينة على أنه غيري قتله، إذا لم يكن هناك بينة فإنه يكون ضامن بالدية. وكذلك اختلف العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقد المخرج أو قتل المخرج، حيث لا يقيم المخرج البينة على غير المخرج على أنه غيري قتله. وبعدمها لو وجد ميتا، وبعدم الدية أنه لا دية مطلقا، وبعدم الضمان لو وجد ميتا. وأما في المختلف قال العلامة بالدية مع فقده لو فقده على المخرج، وبالقواد إن وجد مقتولا لكن مع التهمة والقسامة، يعني إذا كان مورد لوث ومورد تهمة وبعد ذلك تكون القسامة 50 قسمة ثم بعد ذلك 50 قسم ثم بعد ذلك يقاد،
يعني
إلا
مرة
لا 50 قسامة إلا أن يقيم البينة على غيره. نعم لو أقام المخرج، لو أقام البينة أنه لم أقتله أنا إنما قتله غيري، فعند ذلك لا يقاد. وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه، أنه يدعي، هذا المخرج يدعي أنه مات حتف أنفه، يقول كنا نتنزه في الشارع وإذا سقط ومات بسكتة قلبية جلطة قلبية وما شابه ذلك، يدعي موته حتف أنفه. ووجود اللوث، طبعا يوجد اللوث أنه لا واقعا، ربما أعطاه مثلا قرص أو سام أو ما شابه ذلك وقتله، ووجود اللوث، وقسامة الوارث، الوارث يقسم 50 قسم. وتوقف في القواعد العلامة، توقف في كتاب القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت، قال لو مات، لو وجد ميتا فإنه ربما يقال بالضمان وربما يقال بعدم الضمان، توقف في ذلك.
يقول الشارع والأجل في هذه المسألة الاستفاق بالضمان على موضع الوقاع، يعني ما اتفق عليه الأصحاب الفقهاء. لماذا الأجود لضعف أدلة الضمان في سنة، أن في سنة الخبرين من لا تثبت عدالته، وفي سنة من هو المشترك بين الضعيف والثقة، وإصبار البراعة تدل، يعني هذا الوجه الثاني على أنه لا نقول بالضمان، وإصبار البراعة تدل على عدم الضمان في موضع الشر. موضع الشر عبارة عما يوجد ميتا أو مفقودا، فإذا أردنا أن نأخذ بالخبر نأخذ فقط موضع اليقين، موضع اليقين هو الذي يوجد قتيلا ذاته، وصارت البراءة تدل على عدم الضمان في موضع الشك مع مخالفة في حكم المسألة للآصل، مع أن هذه المسألة تخالف الآصل. الآصل ما نحن فيه عبارة عن أي شيء كما ورد في كتاب الغائب من ضمان الحر بإثبات اليد عليه، أنه الآن أنه الحر لا يضمن بمجرد إثبات اليد عليه، بمجرد ما أخرجه من الدار لا يكون ضامنا، مجرد أنه استحق شرطا أن أكون ضامن لا أكون ضامنا، استحاب الحر لا يوجب الضمان إلا بعد الكريم، وذلك فيما لا وجد قتيلا، هذا المستحق أو المطلوب وجد قتيلا، في هذه الحالة يكون الدية الضمان. ومع مخالفة حكم المسألة، يعني ما نحن فيه عندما نقول ضمان هذا يخالف الأصل من ضمان الحر بإثبات اليد عليه، واللازم من ذلك ضمان، اللازم من ذلك يعني اللازم ما نقول من الضمان أو التضمين في موضع الوفاء أنه يضمن، ولكن لا قودا، وإنما يضمن بالدية فقط إن وجد مقتولا، ولا لوث هناك، بشرط أن لا يكون هناك لوث، وإلا لو كان لوث فبموجب ما أقسم عليه، لأن ربما الداعي يقسم على براءة ذمته فيبرأ تبرأ ذمته حتى من الدية، إذا أقسم قسم 50 قسم بنفسه أو بقوم قسم 50 يمينا فإنه يسقط الدية، أو لا أقسم على أنه قتل أو قتله ولكن خطأ تكون الدية على العاقلة. أقسم قتله شبه عام تكون الدية على نفسه فبما يقسم بكيفية ما يقسم وإلا يعني وإلا لو كان هناك لوثان فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمده الولي يقسم على أنه كان قتلا عمديا أو قتلا وما عدم قتامته يقسم المخرج يعني الداعي الذي دعاه وأخرجه إذا ابتداء الولي يقسم الولي لو قتل ولي المقتول المدعو لو قتل على أن هذا الداعي قد قتله عمدا فيجري عليه حكم القول وإذا قتل عليه أنه قتله قتلا تؤخذ الدية من عاقلة الداعي وإذا قتل أنه قتله شبعا تخرج الدية من مال الداعي وإن لم يقسم الولي ليس عنده قسم يعني لا يقسم هو 50 مرة ولا عنده قوم يقسمون له 50 مرة في هذه الحالة يقسم المخرج فإن قسم على براءة ذمته فتبرى ذمته وإن قسم على أنه قتله بعمد أو قتله بقتل أو شبه العمد فكل واحد يجري عليه حكم القاضي
كما يقسم المخرج بناء أو قضاء بالنكول عدم قضاء بالنكول أو قضاء بالنكول
في هذه الحالة بناء على عدم قضاء بالنكول ولا إذا قررنا بالنكول مجرد الناس يكون لا شيء للمدعو يعني الولي لا شيء له عندئذ لا يرجع إلى المخرج وما عدم قتامته يقسم المخرج وعدم ضمانه إن وجد ميتا أنه إذا وجد ميت لا يقتضي وعدم أصلا على ما سبق والأجود في هذه المسألة عدم اتصال بالضمان على موضع المصاب إن وجد قتيلا وبعدم ضمانه إن وجد ميتا الأجود هكذا نقول للشك لماذا وجد ميتا لا حكم له للشك يعني لا ضمان له للشك لأنه نشك على أنه هذا قاتل أو ليس هذا قاتل مع احتمال موت المدعو والمخرج حتى أنت ربما مات حتى أنت ولكن من يعتمد الأخبار إذا قال بالأخبار وتمسك بالأخبار اعتمد على الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا سواء وجد قتيلا أو ميتا أو حتى لو قتل إلى أن يرجع لماذا يلزمه ذلك لدلالة الأخبار على هذا المعنى على الضمان مطلقا لدلالة الأخبار على ذلك ثم يحتمل كون القول مطلقا يحتمل كون الضمان أن يكون القول مطلقا سواء وجد قتيلا أو ميتا لغاية الرواية لأن الرواية قال يقول فهو ضامن له أو ضامن له ضامن إما ضامن له أو له ضامن فضامن ابتداء يضمن القصاص ابتداء عندما يقال فلان ضامن يعني يضمن القصاص وإذا فانتفى القصاص والقول وانتفت العين عند ذلك انتقل إلى البدل أو قرابة فقال أن الدية عند ذلك انتقل إلى البدل وإلا ابتداء الضمان ظاهر الرواية من الضمان وضمان القول والقصاص ثم يقسم القول الضمان القول مطلقا لظاهر الرواية والدية لما مر ويقسم الأدية لما مر كما يقسم التفصيل هذه ثلاث وجوه ويقسم ثلاث احتمالات ويقسم التفصيل بين أن يكون قتيلا فعلى الداعي القول وبين أن يكون ميتا أو مفقودا فعلى الداعي الدية ولا فرق في الداعي بين الذكر والأنثى أن يكون الداعي الذي يخرج من المنزل أن يكون ذكرا أو أنثى لا فرق في ذلك كما لا فرق بين الكبير والصغير الظاهر من الصغير هنا ليس يعني بعض الصراحة لا يقال على أنه ليس المراد من الصغير الصغير إنما المراد من الصغير من كانت جثته صغيرة في مقارنة من كانت جثته كبيرة هكذا يقال ولكن الظاهر الصغير يعني حتى الصغير لأن الدية تكون على العاقلة لا عليه لأنه الدية لأنه خطأ عمد الطبيب وشفى عمد الطبيب خطأ
ومع الوقيل السنة صغير السنة
بعض يقول لا المراد من الكبير يعني كبير الجثة وصغير الجثة على كل ولا فرق بين الفرد والعام لماذا لا فرق؟ للعموم لأنه في الرواية كله فإن كل من طرق رجلا بالليل الرواية الأولى فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم أو الإطلاق في الرواية الثانية رجل ورجل مطلق
الرواية الثانية
يكون في الرجل دعا الرجل الرجل مطلق يعني مطلق الرجال يعني ماهية الرجل لو دعا ليس أفراد أفراد، لأن الفرق بين العموم وبين الإطلاق العموم في الوجود والإطلاق يكون في المالية. أكرم العلماء يعني أكرم كل وجود فرد من العلماء، أما أكرم مثلا أعتق رقبة أي أعتق رقبة واحدة من مطلق مطلق الرقاب من ماهية الرقاب. فكلمة أرضية تدل على الإطلاق على كل لا فرق بين الفم والعاب والذكر والأنثى والكلب والسيد، إما للعموم كما في الرواية الأولى أو الإطلاق كما في الرواية الثانية. ولا فرق بينهن، يعلم سبب الدعاء لماذا دعاه إلى الخارج مثلا وعدم العلم بسبب الدعاء لا فرق في ذلك. ولا فرق بين أن يقتل بسبب الدعاء مثلا بمجرد الدعوة والتوحيد أو لا أخرجه إلى الحمام فمات في الحمام ليس بسبب الدعوة مثلا، لا فرق في ذلك بين أن يقتل بسبب الدعاء وعدم سبب الدعاء. ولا فرق في المنزل عندما نقول يخرجه من منزله، لا فرق بين البيت، البيت عبارة عن الحجرة والغرفة في اصطلاح الروايات، البيت يعني الغرفة والحجرة، فلا فرق بين أن يخرجوا من الحجرة والغرفة أو غير الحجرة من الحياة مثلا أخرج، لا فرق في ذلك. ويختص الحكم بالليل، هذا الكلام كله إنما كان في الليل لو أخرجه ودعاه في الليل، أما في النهار فلا يضمن، فلا يضمن المخرج نهارا. وغاية الضمان، نهاية الضمان إلى أين يضمن؟ إلى أن يرجع إلى منزله. فلو خرج مرة ثانية بنفسه فإن المخرج الأول لا يضمن بلا شيء. ونهاية الضمان وصول المخرج والمدعو إلى منزله مرة ثانية، وإن خرج بعد ذلك بعد المرة الأولى فلا شيء على الداعي. ولو نادى الداعي نادى المدعو وعرض عليه الخروج قال بس أن نخرج ونتنجح في الطريق مثلا، لكن عرض له وحال كونه يخير والحال أنه يخيره في ذلك في الخروج وعدم الخروج. ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء، من غير أنه يدعو بنفسه إلى الخروج، ففي إلحاقه بالإقرار، هذا المورد يلحق بالإقرار أو لا يلحق نظرا وإشكال المسألة، ففي الحاق بالإخراج نظر. لماذا؟ لأنه حسب الروايات، يعني المجتهد إنما يفهم من الروايات أن العامل ليس مجرد دعوة، إنما العامل دعوة وإخراج، يدعوه أولا ويخرجه من منزله. فإذا كان دعوة بدون إخراج لا يكون ضامن، إذا كان إخراج بدون دعوة أيضا لا يكون ضامنا. فيقال بعدم الضمان وبعدم الإلحاق بناء على أن ما ورد في الضمان فيما إذا اجتمعت الدعوة مع الإخراج، وإلا الدعوة لوحدها لا تكفي، فمعنى الإخراج لوحده لا يكفي في الضمان. لا يعني هو يقول له لا بأس أن نخرج، ثم يقول له أنت مخير، أنا لا أدعوك للخروج، أنا أخيرك. إذا قال أخيرك هذا الإنسان هو الذي يخرج بنفسه، لا يكون بسبب الدعاء، وإن أخرجه من الدعاء ولكن لا بدعوة من أخرجه، إنما أخرجه مع تخيير المدعو للخروج وعدم الخروج. ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاق بالإخراج نظر. وإطالة البراءة تقتضي العدم، الأرض عند الشك نشك على أنه يضمن أو لا، الأرض عدم الضمان، مع أن الإخراج والدعاء مع أن لا يتحقق بمثل ذلك، بمثل ذلك التغيير لا يتحقق. هذا هو إذا دعاه ولو التمس المدعو من الداعي الخروج، يعني جاء الداعي إلى دار زيد دخل دار عام ودعاه إلى الخروج لكن لم يخرج، ثم المدعو عام التمس من زيد أنه يخرج للتنزه مثلا، في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم الضمان، كما هو الحق انه لا يضمن، لانه صحيح خرج معا، ولكن من التمس الخروج ليس الداعي هو الذي دعا له الخروج، انما المدعو هو الذي التمس منه الخروج. طبعا مقصود المقصود احسن، المدعو المقصود. طبعا في البلاغه، في علم البلاغه عندنا الامر على ثلاثه اقسام، إما أمر يكون من العالي إلى الثاني أمر مولوي، وإما أن يكون من الثاني إلى العالي، مثلا العالي يقول اللهم ارزقني مثلا، هذا أمر يأمر الله أنه يرزقه، صيغة أمر. ولكن هذا الذي يكون من الداعي الى العام يسمى بالدعاء. واذا كان بنحو التساوي صديق من صديق يدعو ويدعو منه يسمى بالاجتماع. فيرى هذا المعنى يصدق ما نحن فيه او لا يصدق انه لا يصدق ما نحن فيه. يعني عندما يقول عند اجتماع به لا معنى انه نظير يدعو نظيره، كما انه اذا كان الامر من نظير الى نظير اخر يضاريه ويضارعه يكون بمعنى الاجتماع. هذا المعنى لا يصدق ما نحن فيه، ولو كان اخراجه باجتماع به باجتماع الدعاء فلا ضمانة. لماذا؟ لجواب السنة. لماذا يهمه؟ هو الذي أخرجني. نعم أنا ذهبت أنا ذهبت إلى داره، ولكن هو الذي طلب مني أنه نتنزه ونخرج من داره. لجواب السنة.
أبدا السنة. ليش ما جاب دعاء؟
نعم.
ولو كان إخراج ما مدعو دعاء.
الصلاة اجتماع يعني التمس القلب. ربما ربما من باب النظير. لزوال التهمة وإطالة البراءة ويحتمل الضمان، لكن يحتمل أيضا أن نقول الضمان. لماذا؟ لعموم الناس، لأن الناس عام يقول من أخرجه والآن هذا يلزم عليه أنه أخرجه. صحيح في الواقع التمس صاحب الدار من الخروج، ولكن من أخرج الآن؟ عرضة يقال فلان أخرجه من الدار عندما ذهب إلى داره وخرجا معا. لعموم الناس ولعموم الفتوى فتوى الأصحاب. وتوقف المصنف في شرح الإرشاد هنا في هذه المسألة، توقف وجعل السقوط احتمالا. قال يحتمل أن نقول بالسقوط سقوط الضمان، ولكن للتوقف مجال حيث يعمل بالنص. إذا عملنا بالنص يلزم أن نقول بالتوقف، هناك مجال للتوقف. وإلا إذا لم نعمل بالنص بناء على ضعف في سند النص، يعني المراد من النص عبارة عن خبرين، وإلا فعدم الضمان أقوى. نعم، لا ينسحب الحكم، ينسحب انسحاب، لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فسلب هو قطعا. طبعا لا ينسحب الحكم هنا، يعني لا يجب الحكم هنا حكم الضمان. انا دعوت زيد والى هي عام خرج من الدار معي، مع انه انا دعوت زيد في هذه الحاله بلا شك انا لا اكون ضامن لعام، لانه لم ادعو عام الى الخروج انما دعوت زيدا. نعم، لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرجه وقنع لعدم تناول النص والفتوى له، لان النص والفتوى لا يشكل هذا المورد باعتبار النص والفتوى ورد فيما لا دعا الشخص وخرج نفس الشخص. ولو تعدد الداعي مثلا ثلاثه دعوا شخصا مثلا اشتركوا في الضمان بالثول، اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا ودية، حيث يثبت الضمان مثلا وجد مقتولا باعتبار يثبت الضمان فقط في مورد النص بناء على ما هو الأجر كما عند الشارع، حيث يثبت الضمان قصاصا على المتعدين او كما في المقصود قصاصا او دية، لا فرق في ذلك. كما لو اشتركوا في الجنايه، في جنايه واحده اشتركوا والمساله مره سابقه. ولو كان المدعو والمخرج جماعه ضمن الداعي مطلقا كل الجماعه منهم، كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل انه وجد قتيلا يضمن لها الاديه او يضمن القرض، والتفصيل الذي مر كل الكلام الذي مر. المصنف قال هنا مسائل، تذكر هذه المساله الاولى. واما المساله الثانيه فيما لو انقلبت الضئر بكسر الضاء المشاله فالهمزه ساكنه وهي عباره عن الم